بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الرابعة من هذا الباب، أي من مسائل النكاح، المسألة الرابعة من أحكام الخطبة وآدابها. الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام وليها بذلك. الخطبة بكسر المعجمة، بكسر الخاء، المعجمة هو ما ذكر، إظهار الرغبة في النكاح بالمرأة وإظهار ذلك وطلب ذلك من وليها. والخطبة بضم الخاء المعجمة بمعنى الكلام الذي يتكلم به الخطيب، الذي يتكلم به الخطيب. فالخطبة هاهنا إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام ولي تلك المرأة بذلك الشيء الذي أراده وابتغاه ذلك الرجل، هذا يسمى خطبة. هذا يسمى خطبة، يعني أن يخبر، يتقدم الرجل إلى ولي المرأة فيقول: مثلا أنا أرغب بابنتك، أريد الزواج بابنتك، أو ما شابه ذلك. هذه تسمى خطبة، تسمى خطبة. والخطبة أحكام ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمن تلكم الأحكام أولها أنه تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا، وعلم الثاني بإجابة الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، ونحوه من حديث ابن عمر، وكلاهما في الصحيحين. وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة. هذا الحكم الأول من أحكام الخطبة، أنه لا يشرع ولا يجوز للرجل أن يخطب امرأة قد خطبها وسبق إلى خطبتها أخ له مسلم. وليس المقصود الإخوة من النسب، بل المقصود الإخوة في الإسلام التي هي أعم. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا لهذا النوع من الخطبة، أي خطبة الرجل على خطبة أخيه، ذكروا ثلاثة أحوال. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لخطبة الرجل على خطبة أخيه ثلاثة أحوال. أولها أن يخطب الرجل على خطبة أخيه امرأة قد حصل من المرأة الموافقة والرضا بتلك الخطبة، وعلم ذلك الخاطب الثاني بذلك، وتقدم للخطبة على خطبة أخيه، فهذا الفعل محرم، هذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. الحالة الثانية أن يخطب رجل امرأة ولا يحصل منها الرضا، ولا يحصل منها الرضا بذلك الرجل، فلا مانع من أن يخطب الرجل تلك المرأة، والحالة كذلك، لأن هذا لا يكون من باب خطبة الأخ على خطبة أخيه. لماذا؟ لأن المرأة أوليها، لأن المرأة أوليها لم يحصل منهم الرضا بذلك الخاطب، فلغيره أن يخطب تلك المرأة، فلغيره أن يخطب تلك المرأة، إذ لو سد هذا الباب لحصل من جراء ذلك مفاسد عظيمة، فكل رجل أراد أذية بامرأة تقدم لها، فإن أبت علقت تلك المرأة فلا يخطبها غيره. فإذا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الرجل إذا لم يحصل رضا من قبل المخطوبة أو من قبل وليها وعلم بذلك، فلو أن يخطب له أن يخطب على خطبة أخيه. يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، وحديث في الصحيحين، أنها استشارت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية ابن أبي سفيان وأبو الجهم. الشاهد منه أنها أخبرت أنهم خطباها، فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدل ذلك كما قال علماء رحمهم الله تعالى على أحد أمرين: الأول أنه لم يحصل رضا منها بأحدهما فخطب الآخر، الثاني أنه لم يحصل علم من أحدهما بخطبة أخيه فخطب وهو لا يعلم أنه قد سبق إلى تلك المرأة بخطبة، فهذا جائز. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنكح أسامة، بعد أن قالها: أما أبو سفيان، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، ثم قال لها: أنكحي أسامة بن زيد. الحاصل أن هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية أن لا يحصل رضا من المرأة بذلك الخاطب، أو لا يحصل ركون، أو لا يعلم الخاطب بخطبة أخيه. الحالة الثالثة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى: أن لا يحصل رضا صريح ولا نفي، ولكن تعريض من المرأة بالقبول، لم تصرح بالرضا والقبول ولم تأبى ذلك، ولكن عرضت، يعني كانت تقول المرأة مثلا خطبت امرأة فتقول: مثلك لا يرد، ما قالت نعم أو لا أو ما شابه ذلك من العبارات الدالة على، كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، على عدم التصريح بالرضا، وإن كان فيه معنى الرضا. فهذه الحالة وقع فيها شيء من النزاع بين الفقهاء رحمهم الله تعالى: هل تكون تابعة للحالة الأولى أو تكون تابعة للحالة الثانية؟ والأرجح والله تعالى أعلى وأعلم أنها أقرب إلى الحالة الأولى، لما فيها من معنى الرضا الضمني، لما فيها من معنى الرضا الضمني، هذا أمر. والأمر الثاني لما فيه من المعنى الذي علل لأجل الذي علل به النهي، وهو أنه يحصل بسببه التنازع والخصومات وما شابه ذلك. إذ أن الرجل الأول لو علم أن رجلا قد علم أنه قد خطب وأنه حصل شيء من الركون ثم خطب على خطبته لا حصل منه ما حصل من النزاع والخصومات، وربما أدى إلى أكبر من ذلك. فالحاصل أن هذه الحالة الثالثة كذلك تلحق بالحالة الأولى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. بقي حالة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى أيضا، يعني تتم للرابعة، وهي ما إذا لم تكن المرأة موافقة ولم تنفي، لم ترضى ولم تنفي، فهل يجوز الخطبة على الخطبة؟ كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها أيضا قولان، والأظهر والله أعلى وأعلم الأظهر والله أعلى وأعلم أنه لا مانع من الخطبة على الخطبة، والحالة كذلك، والأولى الترك، والأولى الترك، بمعنى أن لا نقول أنه يحرم الخطبة على الخطبة. لماذا؟ لأنه لم يحصل معنى التراكن، لم يحصل معنى التراكن ولا الموافقة ولا إظهار ذلك، لم تقل نعم ولم تقل لا، ولم يحصل كذلك موافقة ولا عدمها. فمثل هذا ذكر من ذكر من أهل العلم أنه يلحق بالقسم الثاني، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حينما سألت فاطمة بنت قيس، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: نكحني أو خطبني خطبني معاوية ابن أبي سفيان وأبو الجهم؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه. ثم قال لها: أنكح أسامة ابن زيد. قال العلماء رحمهم الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم أنكح أسامة ابن زيد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة بن زيد بعد أن علم خطبة معاوية وأبي جهم لها. قالوا: فيحمل هذا على أنه لم يحصل منها معنى الرضا، ولم يحصل منها كذلك معنى النفي، لذا استشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليها، بل وخطبها إلى أسامة ابن زيد، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الثاني أو الحكم الثاني من أحكام الخطبة وآدابها، قالوا: يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن. ومعنى المعتدة البائن هي التي قد بانت من زوجها إما بثلاث طلقات وإما بلعان وإما بوفاة أو ما شابه ذلك. فمثل هذا، مثل هذه المرأة في وقت عدتها هي لا تحل للزوج الأول، ففي وقت عدتها هل يجوز أن تخطب؟ الجواب: لا يجوز صريح العبارة. لا يجوز للرجل أن يقول: أريد أن أخطبك، أو يقول لوليها: أريد أن أخطب فلانة، أو ما شابه ذلك، ولكن يعرض. وسيأتي معنا إشارات إلى معنى التعريض. والدليل على هذا قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الشاهد: ولا جناح عليكم، رفع ربنا تبارك وتعالى الجناح أي الإثم في ماذا؟ فيما عرضتم به من خطبة النساء. فدلت الآية على أنه يجوز التعريض، بمنطوقها، دلت الآية بمنطوقها على أنه يجوز التعريض، ودلت الآية بمفهومها على أنه لا يجوز التصريح للمعتدى البائن في بالخطبة للآية المذكورة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قالوا فيجوز له التعريض كأن يقول وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، هذا تعريض، يقول رجل للمرأة وددت أن الله ييسر لي امرأة صالحة، أو يقول إني أريد الزواج، أو عبارة مثل هذه العبارات التي ليس فيها معنى الصراحة، فهذا يجوز يسمى تعريض، فيجوز له التعريض كما ذكر. فنفي الحرج عن المعرض بالخطبة يدل على فنفي الحرج عن المعرض بالخطبة يدل على عدم جواز التصريح، فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وأما المعتدة الرجعية، طيب هذا في المعتدة ماذا؟ البائن، يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. وأما المعتدة الرجعية، ومعنى المعتدة الرجعية هي التي في عدة طلاق رجعي، كامرأة طلقها زوجها الطلقة الأولى أو طلقها الطلقة الثانية وهي في عدتها، فما حكم الخطبة لمثل هؤلاء؟ قال وأما المعتدة الرجعية فيحرم حتى التعريض لأنها في حكم الزوجات، بمعنى أن المرأة التي في عدة طلاق الرجعي لا يجوز لإنسان أن يعرض لها بالخطبة فضلا عن أن يصرح لها بالخطبة. لماذا؟ لأنها في حكم الزوجة، أي للزوج الأول، لأن المرأة ما دامت في عدة طلاق رجعي فهي في حكم ماذا؟ في حكم الزوجة لذلك الرجل، لذا ترثه ويرثها وتغسله إن مات ويغسلها وما شابه ذلك من الأحكام الدالة على أنها في حكم الزوجات، تبقى في بيته لا تخرج منه وما شابه ذلك من الأحكام، فدل ذلك على أن المرأة إن كانت طلقت طلاقا رجعيا وهي في عدتها فلا يجوز لأحد سوى الزوج الأول أن يعرض بالخطبة لها ولا أن يصرح من باب أولى، لأن في حكم الزوجة للزوج الأول. وإذا نهي عن الخطبة على الخطبة فالخطبة على الزوج الأول من باب أولى، بل هو أشد. الأمر الثالث أو الحكم الثالث، من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوي، ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المرغب فيها شرعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول المستشار مؤتمن، فإذا استشارك إنسان في خطبة امرأة، رجل كان أو امرأة جاء فسألك أريد أن أخطب فلانة، ما رأيك؟ ما تنصحني؟ ما تشير علي؟ فيقول له ما يعلمه. إن كان يعلم في المرأة خير يقول هي امرأة صالحة ومن أهل بيت صالح وما شابه ذلك، توكل على الله تقدم. وإن كانت امرأة ليست كذلك يقول له امرأة فيها كذا وكذا، أو أهلها فيهم كذا وكذا، أو هي من بيت كذا وكذا، يبين ما لها وما عليها. والعكس بالعكس، إذا استشاره أهل المخطوبة في الخاطب فقيل له خطب ابنتي فلان، ما رأيك فيه؟ ماذا تشير علينا؟ ما تنصحنا؟ ما ترى في ذلك؟ ماذا تعرف عليه؟ أو ما شابه ذلك من العبارات الدالة على أنهم يسألون عن أحواله ويستشيرونه في ذلك، كذلك يذكر ما يعلمه عن الرجل من خير أو من شر، وهذه من النصيحة الواجبة. وكما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. الأمر الرابع أو الحكم الرابع من أحكام الخطبة، الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليس زواجا، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر، ومنه يعلم أولا أن الرجل إذا خطب امرأة ليس معناه أن المرأة بمجرد الخطبة تصير حلالا له، يدخل معها ويخرج ويبيت معها وتبيت معه ويأكل معها وتأكل معه وما شابه ذلك من الأشياء المنكرة الذي حصلت في هذه العصور المتأخرة وهذه الأيام المتأخرة من الفتنة بالخطبة. بعض الناس إذا خطب الرجل ابنته قال خذ بيدها فهي خطيبتك واذهب بها حيث شئت، يذهبون إلى الأسواق، يذهبون إلى أماكن مشبوهة وما شابه ذلك، بل قد يحصل من الرجل ما يحصل من التمادي والتعدي عليها بشيء من الأشياء التي لا يجوز أن تفعل، لأنها في الحقيقة امرأة أجنبية. إن أراد أن يسلمها له يعقد له عليها، يأتي بشهود ويعقد له عليها ويقول لها اذهبي معه حيث شئت حينها لأنها تكون زوجة. أما خطبة فقط فلا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمخطوبة، ولا يجوز للمرأة أن تخلو بخاطبها، ولا يجوز لأبيها أو وليها أن يمكن الزوج من ذلك، لأن هذه من المنكرات الشائعة الذائعة في مجتمعاتنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. المسألة الخامسة حكم النظر إلى المخطوبة، وهذه لو ذكرت ضمن الأحكام لكان أولى من ذكرها مسألة منفردة. المسألة الخامسة حكم النظر إلى المخطوبة، قالوا من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن، يشرع أي يجوز ويسن أي يستحب له النظر إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. والحديث متفق عليه، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها أي نظر إليها، وصوب النظر إليها أي دقق النظر في تلك المرأة، ثم طأطأ رأسه لما رأى أنها لا تناسبه، ففيه دلالة على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته أو إلى نظر الخاطب لمن أراد أن يخطبها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. الشاهد منه أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها، ففيه دلالة واضحة على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل بأن المراد به أن أعينهن فيها صغر، وقيل أن أعينهن فيها زرقة، فالله أعلم. وحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت أو قال فخطبت امرأة، أي جابر ابن عبد الله، قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وهذا الحديث كذلك صحيح، حديث أبي هريرة في مسلم وحديث جابر عند أبي داود وأحمد وإسناده صحيح. وقول فخطبتها فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها يدل على جواز ذلك، لكن مع مراعاة القاعدة العامة درء المفاسد أولى من جلبها أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لا سيما ونحن في هذا الزمن الذي اختلط فيه كما يقال الحابل بالنابل، وظهر فيه من في قلبه من الفساد ما الله تعالى به عليم، فلو فتح هذا الباب لعلل النظر إلى النساء بهذه التعليلات. والحكمة من ذلك أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، لحظوتها أي لأن يكون لها مكانة في نفس زوجها، ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة أي ابن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تكون بينكما المحبة والاتفاق والمودة. وهذا الأمر أو هذه المسألة كذلك، الناس فيها كذلك بين إفراط وتفريط، الناس فيها كذلك بين إفراط وتفريط. من الناس من يظهر المخطوبة إذا خطبها الخاطب بصورة لا يجوز أن يراها فيها إلا زوجها، لا يجوز أن يراها فيها إلا زوجها الذي قد تزوج بها، فيظهرها وقد أظهر من صدرها ونحرها وغير ذلك من المظاهر، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من التعدي. وفي الطرف الآخر من لا يرضى بأن ترى المخطوبة لخاطبها، لماذا؟ يقولون بأن عرفنا عندنا عيب. الجواب أن هذا كذلك فيه ما فيه، لأن الخير كل الخير في الأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الخاطب إذا خطب المرأة فيجب أو ينبغي لأهلها أن يمكنوه من رؤيتها، أن يمكنوه من رؤيتها، جاء في حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود وغيره أنه خاطب امرأة من الأنصار وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر إليها، قال والمرأة في خدرها، أي كانت النساء لهم أماكن خاصة بهن لا يظهرن على أحد ممن لا يحل لها، فلما سمع أبواها من المغيرة قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينظر إليها قال المغيرة كأنهما كرها ذلك، الأبوان كأنهما كرها ذلك، عندهم كشيء من العادات أن المرأة إذا خطبت لا ينظر إليها، قال كأنهما كرها ذلك، لكن انظر ماذا حصل، المرأة الصالحة التي في خدرها نادت من خدرها قالت يا هذا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك فانظر، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك بذلك فإني أنشدك، قال كأنها عظمت ذلك أن يراها، قال فنظرت إليها فتزوجتها فكانت أحظى النساء إلي، أحظى النساء إلي. فهذا من هذا الباب أن المرأة لما سمعت بأن ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت ويسلم تسليما. وينبغي كذلك أن يكون الأبوان وكذلك أن يكون المجتمعات. بقي مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: ما هو القدر الذي يباح للرجل أن ينظر إلى مخطوبته؟ ما هو القدر الذي يباح للرجل أن ينظر إلى مخطوبته؟ الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة أقوال: أولها أنه الوجه فقط، ثانيها أنه الوجه واليدان، ثالثها أنه يحل له أن ينظر إليها جميعا، الرابع وهو أصحها أنه ينظر إليها، ينظر إلى ما يظهر منها عادة بين محارمها، أنه يباح له أن ينظر إليها، ينظر إلى ما يظهر منها عادة عند محارمها. المرأة إذا كانت بين محارمها ماذا يظهر؟ يظهر الوجه، يظهر الشعر، يظهر شيء من العنق، شيء من النحر، شيء من الساعدين، شيء من الساقين، حالة المرأة في بيتها، فهذا لا بأس به، وما عدا ذلك فلا، وما عدا ذلك فلا. هذا هو الراجح، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمرا مطلقا، أمرهم أمرا مطلقا أن ينظروا إليهم، إلى النساء، ولم يحدد تلك الرؤية. ثم جاءت بعض الأحاديث تدل على هذا المعنى، كما جاء في حديث جابر أنه جعل يختبئ للمرأة فينظر إليها، والمرأة غالبا إذا كانت في بيتها ما يظهر منها إلا ماذا؟ ما يظهر عند محارمها عادة، وما يظهر عند محارمها عادة كما تقدم: الوجه، العنق، شيء من النحر، شيء من الساعدين وما شابه ذلك. فهذا الذي يباح للخاطب أن ينظر إلى امرأته، أن ينظر إلى امرأته. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى تفقها أيضا، قالوا: يباح كذلك للمرأة أن تنظر إلى زوجها أو إلى خاطبها، يباح كذلك للمرأة أن تنظر إلى خاطبها، مستدلين بما جاء في حديث المغيرة بن شعبة: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. كما أن الرجل إذا نظر إلى المرأة فأعجبته كانت لها مكان في نفسه، والعكس بالعكس، المرأة إذا نظرت إلى الرجل وأعجبها كذلك كانت له مكان في نفسها. وهذه المقاصد الشرعية المطلوبة في النكاح، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.